أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في الموارد التي تخرج على خلاف مقتضى ظاهر الكلام، على خلاف مقتضى الظاهر. ذكرنا أكم أقسام أربعة ذكرها الماتين، ثم ذكر الالتفات وقسمه إلى ست صور بالأمس، يعني بالأمس فصلناه لكم بحسب ما ذكره الماتين. الآن نأتي للأسلوب الآخر وراء الالتفات، الأسلوب الثاني، الأسلوب الحكيم. هم هو على قاعدة خلاف مقتضى ظاهر الكلام، خلاف مقتضى ظاهر الكلام، يعني المتكلم مفروض يتكلم بكلام يترقبه السامع، صحيح؟ ولكن يأتي المتكلم بكلام لا يترقبه السامع، لماذا؟ لوجود نكتة بلاغية. قال الأسلوب، وسموه بالأسلوب الحكيم، هذا التعبير، العنوان الأسلوب الحكيم، هذا تعبير بلاغي.
لأنها كاتبين اثنين، يعني هو رقم واحد يهو
الالتفات. أي بالأمس ذكرناها سيدي.
ثلاثة تعبير
عن الماضي بلفظ المضارع وعكسه، هو ما ذاكر يعني هاي النقاط بس ذاكر اثنين. قال أطلق عليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني اسم المغالطة، سماه المغالطة، وله نوعان، مو المغالطة الموجودة في علم المنطق، لا، مغالطة يعني خلاف ما يترقبه السامع، وله نوعان. النوع الأول تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، أنا أنت تعطيه كلاما هو لا يترقب هذا الكلام، يحمل كلامه على خلاف مراده، يحمل، عليكم السلام، يحمل كلامه يعني كلام المتكلم على خلاف شنو؟ على خلاف مراده. والاعتبار الداعي إلى ذلك هو تنبيه المخاطب على أنه كان به، كان الأولى به أن يقصد هذا المعنى المحمول عليه الكلام لا ذاك المراد له. يعني أنت تعطي كلاما المخاطب يفهم منه كلاما معينا، المتكلم يقول له بأنه أنا مو هذا اللي أردت شيئا آخر، هذا يسمى الأسلوب الحكيم. هسه راح نذكر، هسه هذا مو واضح لكم إلا يتضح بالمثال يصير جدا واضح. قال ومن هذا الباب قول ابن القبعثري لما قال له الحجاج متوعدا، الحجاج قال راح حكيت لك هاني لا أحملنك على الأدهم، الأدهم الظاهر بأنه بلي فد، يعني فد مكان يعذب به الإنسان، لأحملنك على الأدهم. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني الأدهم يعني الفرس، والفرس الأشهب والفرس الأدهم، حيث أبرز وعيده في معرض شنو؟ الوعد. وأراه بألطف وجه، هو الحجاج ذكر له وعيدا، ابن القبعثري ذكر شنو؟ ذكر وعدا، الوعد يعني الثواب والوعيد يعني العقاب، الحجاج ذكر عقابا، ولكن ابن القبعثري ماذا قال؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الحجاج راد بأنه يقتله، يعذبه على مكان، يخلي في هذا المكان ويعذبه. ابن القبعثري قال المفروض بيك أنت باعتبارك أمير وكذا، مفروض كريم، مثل الأمير يحمل على الفرس الأدهم والفرس الأشهب، يعني كريم المفروض يصير الأمير مو قاتل. أن من كان على صفته في السلطان وبسطة اليد فجدير بأن شنو؟ بأن يصفد، لا أن يصفد، يصفد يعني يحمل الإنسان على فرس يعطيه كرامة، لا أن يصفد، لا أن يقتل. كيش يريد يقول له؟ يريد يقول له بأنه الأمير إذا كان في موضع سلطان المفروض كان به الأولى أن شنو؟ أن يحملني على الأدهم، على الأشهب، على الفرس الأدهم، على الفرس الأشهب. هاي صفات الأدهم والأشهب، يعني لونه، لون أدهم ولون أشهب. فهذا يسمى أسلوب الحكيم، هاي تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. هو المخاطب يقول له أنا راح حكيت لك شو تقول، المخاطب يعني كأنما يعني ينتظر من السامع بأنه لا تقتلني، لا ارحمني كذا مثلا، ولكن المتكلم ماذا قال له؟ قال مثل الأمير يحمل على الكرم والجود، هيك هكذا يعني بعبارة أخرى قال له سوف أقتلك، قال مثل الأمير يحمل على الكرم والجود، يعني يعطيني فرسا ويكرمني، هذا يسمى بالأسلوب الحكيم.
سيدنا يصفد بمعنى الكرم؟
أي يعني الظاهر بأنه يصفد يعني يعني يعطيهم مثلا فد عطايا معينة، لا أن يصفد، يصفد يعني يقتل ويعذب. ثم قال المعنى الثاني، وقال نوعان، هذا النوع الأول، النوع الأول النوع الثاني تلقي السائل بغير ما يتطلب، تلقي السائل بغير ما يتطلب، يعني الإنسان يسأل سؤالا ولكن أنت تعطيه شنو غير ما يسأله، يعني يقول لك كان الأولى بك أن تسأل هذا السؤال لكي يأتيك هذا الجواب، مو أن تسأل هذا السؤال، هذا أيضا أسلوب حكيم. تلقي السائل بغير ما يتطلب، يعني السائل يسأل سؤالا معينا والمجيب لا يجيب عن هذا السؤال وإنما يجيبه عن سؤال آخر، كما في الآية الكريمة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال بتنزيل سؤاله منزلة غيره، يعني غير سؤاله، يعني أنا راح أجاوبك وجاوبك ولكن مو على سؤالك، أجاوبك على سؤال آخر. والاعتبار الداعي إلى ذلك هو تنبيه السائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله والمهم له، لا تسأل هذه الأسئلة اللي ما تفيدك، اسأل هذه الأسئلة اللي تفيدك، فأنا أجاوب بجواب شنو يفيدك. ولذلك ماذا قال؟ يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون شنو؟ درهم دنانير، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، حيث سألوا عن بيان الشيء الذي ينفقونه ماذا ينفقون، ولكن القرآن فأجيبوا ببيان المصارف، المصرف أين تصرف. أحسنت، هذا مو مهم، مو مهم بأنه أنت إيش تصرف إيش تنفق، وإنما المهم هؤلاء أن تعطي لهؤلاء تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، عن هذه المصارف، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع في موقعها المناسب، ما لا معنى بأنه ماذا ينفقون ذهب فضة، لا ذول ذول إذا وقعت عليهم الصدقة فما تنفق انفق أنت بعد، هذا أيضا يسمى بالأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم هذا جامعه بأنه تعطي جوابا بخلاف ما يترقبه السامع. بل طبعا الأول ما بي سؤال، قال لا أحملنك على الأدهم، أخبار، هاي جملة خبرية، بينما الأول الثاني بي سؤال، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ننفق، هذا سؤال. الأول يعني خبري والثاني إنشائي، الأول مدلوله خبري، جملة خبرية، لا أحملنك على الأدهم، هذا خبرية مو صحيح، جملة خبرية، والثاني جملة شنو، جملة إنشائية، جملة إنشائية، لا أحملنك على الأدهم، لا أحملنك على الأدهم، هاي مبتدأ وخبر مو صحيح، جملة خبرية، وإن كانت بأنه لا أحملن، هي هاي فعل وفاعل مو صحيح، يعني فعل وفاعل مفعول به، لا أحملنك على الأدهم مجرور ومجرور.
هي هاي هم إنشائية، لا أحملنك على،
شلون
هم إنشائية،
شلون إن شاء الله؟
هي ما متحققة، أخبر عن شيء متحقق ومش متحقق.
بلي يعني لا أنا أقول بأحلى أحملنك على الأدهم.
بس هو الحدث ما ليش واضح. ليش ما تصير الأخبار صحيح؟ هل يطلع الحدث عمود أخطر هاي؟
أي
يعني الوعيد، الوعيد مثل النداء تقريبا.
أي بلي يعني يعتبر مثل السؤال كأنما مثل السؤال.
صح.
أو مثلاً مثل الوعي يعني الوعيد، الوعيد يعني يخرج عن ال عن صيغة
الإنشاء. الإخبار عن المستقبل باعتبار أنه تحقق الوقوع.
أي.
باعتبار تحقق وقوعه كان أمر منتهي منه، الأخبار.
ممكن.
شو راح يقول لأ اقتلنك، يعني هذا مو طلب أو يعني استفهام وكذا، الموارد اللي يعني استفهام.
إيه بس ما نقدر نقول بأنه هذا يحتمل الصدق والكذب لذاته، إذا جملة خبرية بالنسبة للمستقبل تقول سيقع في كذا وكذا، تخبر عن شيء يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته لا يحمل أنك على الأدهم.
بس هي مو من المراد يعني
الطلب. على أي حال المهم الأولى بها ما الأولى ما بها سؤال والثانية بها سؤال. هسه لعل وإنشائية خبرية يكون أتأمل بها أكثر. المورد الثالث من موارد خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال اللي هو التعبير عن المضارع بلفظ الماضي. المفروض عن المضارع ماذا يعبر بمضارع، وعن الماضي ماذا يعبر بماضي، ولكن هذا يعكس. ليش يعبر عن المضارع بماضي ويعبر عن الماضي بمن؟ بمضارع. أكو نكتة بلاغية؟ هذا خلاف مقتضى الظاهر، بل توجد نكتة بلاغية على ذلك وإن كان خلاف مقتضى الظاهر. وأهم الاعتبارات الداعية إلى الأول يعني التعبير عن المضارع بلفظ الماضي، وعبر عن المضارع بمن؟ بلفظ الماضي. هو لم يعني الآن سيقع أو سيقع بعد قليل، ولكن وعبر عنه بالماضي. لماذا؟ هو التنبيه على تحقق وقوع مضمون الخبر، لأن المضارع بعد ما متحقق. المضارع إما الآن يتحقق أو سيتحقق بعد قليل، بينما إذا عبرت عن المضارع بالماضي ماذا يكون مدلوله؟ مدلوله أقوى، بأنه ما هذا واقع، كان مثلا وأخواته، أو مثلا ضرب زيدون غير يضرب زيد. يضرب زيد تدل إما على الحال أو تدل على الاستقبال، مو صحيح؟ هسه ممكن أن يكون الفعل واقعا، بل يعني ولكن الآن يتحقق وقوعه، بينما الفعل الماضي ضرب زيدون مفروغ الكلام من وقوعه. واضح؟ قال وأهم الاعتبارات، اعتبارات يعني أكو متعددة، بس يقول وأهم الاعتبارات الداعية إلى الأول يعني التعبير عن المضارع بلفظ الماضي هو التنبيه على تحقق وقوع مضمون الخبر، يعني معنى الخبر. أحسنت. ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور شنو؟ من الأمور الهائلة المتوعد، شنو المتوعد بها؟ كأخبار يوم القيامة وغير ذلك والعذاب. فيعدل فيه أو فيعدل فيه إلى لفظ الماضي. لماذا سيد أسامة؟ تقريرا وتحقيقا لوقوعه، لأن الماضي أقوى في الدلالة على أن الفعل قد تحقق وقد وقع، صحيح؟ بينما المضارع ما بها الدلالة. قال وحمل عليه قوله تعالى ونفخ في الصور. نفخ شنو؟ هو ينفخ، والمفروض ينفخ، مو صحيح؟ ولكن كأنما القضية حتمية لا تغير فيها. نفخ في الصور، هذا أمر واقع لا محالة. ونفخ في الصور فصاعق. هم عبر عن الماضي، عبر عن المضارع بمن؟ المفروض يصعق، مو صحيح؟ ولكن عبر فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. إذن هذا تعبير شنو؟ تعبير عن المضارع، قالت عن القيامة الآن لم تقوم القيامة، مو صحيح؟ وإنما القيامة ستقوم مستقبلا، ولكن عبر عنها. هذا خلاف مقتضى ظاهر الكلام، بأنه مقتضى ظاهر الكلام أن يعبر عن الأشياء المستقبلية بالمضارع، مو صحيح؟ ولكن عدل عن هذا الظاهر على خلاف الظاهر لنكتة بلاغية. ما هي النكتة البلاغية؟ تحقق الوقوع، بأنه هذا لا محال. أو قد يقول قائل بأنه هذا في علم الله عز وجل، ما بعد ما عدى زمان ومكان حينما يقول فنفخ في الصور.
سيد السؤال، أنا فكر مستقبل عن المفروض يعني وليس مضارع.
لا نفخ.
لا هو نفخ ماضي.
فصاعقة.
القصد يعني هو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي.
إيه. وهذا كلامنا، التعبير عن المضارع بلفظ الماضي. لماذا؟
فرق بين المستقبل والمضارع.
المضارع يدل على له دلالتان، المضارع اما يدل على الحال او الاستقبال. تعرفوه هكذا، المضارع هو ما يدل على الحال او الاستقبال. شلون تعرفه؟ من خلال القران. يضرب زيد ما بي قريب
المضارع
شيء تعبير عن الحال والاستقبال. اي بل ها تعرف المضارع. المضارع هو الذي يدل على الحال او الاستقبال، او بها او لو حال لو استقبال. شلون تعرف حال او استقبال؟ من خلال القران السياقيه. هاي الآية ماذا تدل؟ قاطعان تدل على من؟ على الاستقبال، يعني أحد أفراد المضارع، بينما الأول يدل على الحال. لا يضرب زيد وأشير، أقول يضرب زيد شيخي، أقول يضرب زيد وأشير إليه، ماذا يدل هذا؟ على الحال. فإما يدل على الحال أو الاستقبال. هو موجودة بالتحفة، موجودة التحفة السنية.
لا سأل
مثل
قواعد
من لا 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 موجود بدايات العربية ويذكروا بالتحفة السنية، يذكرون هالقيد. يدل على الحال أو الاستقبال. قال وأهم الاعتبارات الداعية إلى الثاني، شنو الثاني؟ التعبير عن الماضي بالمضارع. تعبير عن الماضي أنا متحقق الوقوع، ولكن أنا أعبر عنه بلفظ شنو؟ بلفظ المضارع. لماذا؟ ما هي النكتة البلاغية؟ قال وأهم الاعتبارات الداعية إلى الثاني هي إرادة استحضار الصورة العجيبة التي مرت وانقضت، حتى حتى يخيل للسامع أنها تحصل في الحال، لأن هاي الزمن ماضي راح مو صحيح. أنا أريد أجيبها الآن أخليها قدام الصورة، شو أنا أخليها؟ بأي تعبير؟ بتعبير مضارع، لأن المضارع يدل عليه، يدل على الحال، ومنه قوله تعالى، طبعا مو يدل على الحال بس هاي يدل على الحال، لأن أنا الآن أريد أن أحضر الصورة أمامك، يدل على الحال والاستقبال، ولكن الآن أريد أن أحضر شنو؟ الصورة أمامك. ومنه قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هي أثار السحابة مو صحيح؟ أثارت، أرسل الرياح فأثارت سحابا، ولكن عبر عن أثارت بمن؟ فتثير. لماذا؟ لوجود هذه النكتة البلاغية، بأنه يريد هاي الصورة العجيبة يخليها أمام السامع، فتثير سحابا. هذا هو العنوان الذي ذكره الماتن في قوله تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وأما الكلام الأول اللي هو الكلام الخبري، قال أغراض الجملة الخبرية، وذكر هاي الأول والثاني، فائدة ولازم الفائدة، أضرب الخبر طلبي وغير طلبي، ابتدائي وطلبي وإنكاري، ثم قال تخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذه أهم الموارد في النوع الأول من الكلام اللي هو الكلام الخبري. الآن نأتي للنوع الثاني من الكلام اللي هو الكلام الإنشائي. عد وقت بعد يعني ربع ساعة. قال الكلام الإنشائي، تعريف الإنشاء سابقا تقدم منا بأنه من المصنفين في المنطق وغيره، بأنه الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه ما بإخبار عن شيء، وإنما أنت تريد الآن تنشئ الفعل بالألفاظ، أقول اضرب، اقرأ، ادرس، صحيح؟ قال الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، ما بي أصلا الإنشاء، ما بي هذه التعريف، لا يحتمل صدقا ولا، ماكو أصلا إخبار، ماكو واقع تخبر عنه، ماكو، فبعد شنو يحتمل صدقا وكذبا؟ الذي يحتمل الصدق والكذب هو الواقع الذي أنت تريد أن تخبر عنه، بما أنه لا واقع إذا سالم انتفاء الموضوع، مو صحيح؟ قال وقد مر في تعريف الخبر تفسير الصدق والكذب، سابقا ذكرنا شنو الكذب شنو الصدق، وأيضا فسرنا قيد لذاته. وأما قيد لذاته فهو هنا لإدخال بعض الجمل الإنشائية التي تحتمل الصدق والكذب، ولكن مو لذاتها وإنما لشيء خارج عنها. تتذكرون في الخبر، في تعريف الخبر، حينما قلنا الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، قلنا هذا القيد ضروري جدا. لماذا؟ لإخراج بعض الأخبار التي لا تحتمل إلا الصدق، يعني لا يمكن فرض الكذب فيها، يعني لا يكون إلا الصدق يعني هو حصتها، وبعض الأخبار كالمتواترات وأقوال المعصومين وأقوال الله عز وجل، هاي مو خصوصية الخبر، خصوصية شنو؟ خصوصية المخبر. وأيضا الخبر المتواتر لأنه خبر متواتر صار بي، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب وإنما فقط طرف الصدق. وأيضا بعض الأخبار الكاذبة كخبر مسيلم الكذاب وغيره، هاي أخباره ما يحتمل الصدق وإنما أخبار كاذبة. هنا نفس الشيء، من قلنا لذاته في الإنشاء لبلي لإدخال بعض الجمل الإنشائية التي يصح وصفها بالصدق أو الكذب. لماذا؟ قال باعتبار ما تستلزم من إخبارات تتصف بأحدهما. هو إنشاء مثلا يقول اعطوني الفقير، مو يقول اعطوني، شو نقول؟ نقول هذا إنشاء، ولكن هذا يستبطن خبرا. ما هو الخبر؟ إني فقير، هذا الخبر إني فقير، فهذا الإنشاء يستبطن هاي الجملة الخبرية. قال لا بل تتصف بأحدهما لا باعتبار ذاتها، كما لو سأل الغني سؤال الفقير، هو غني قال إني فقير، واستفهم المستفهم عن شيء يجهله، فإن الأول يصح رميه بالكذب. تقول هذا يا هذا مو إنشاء، يقول بلي مو، هو قاعد يخبر بأنه يقول أنا فقير، كما يصح رمي الثاني بمن بالصدق، واستفهم المستفهم عن شيء يجهل، يقول أنت صادق، هو قاعد يستفهم. هذا الاستفهام من أقسام الإنشاء، الاستفهام من أقسام الإنشاء مو صحيح؟ فهو قاعد يستأجل أنت صادق يعني أنت جاهل أنت صادق شنو يعني هذا استفهامك يستلزم جهلا صحيح جملة خبرية يعني أني جاهل أو أنت جاهل لكن لا باعتبار ذاتيهما مو باعتبار ذات الإنشاء نفسه كجملة إنشائية وإنما ما يلزمها من أخبار ما يلزمها من أخبار واضح شيخي هاي جدا القيود هاي مال التعريف مهمة ثم قال أقسام الإنشاء هي كثيرة طبعا هناك هاي التعليقة جدا مهمة لا بس أنا أقرأ لكم هاي التعليقة قال ما ينبغي الالتفات إليه أن الإنشاء المبحوث عنه في المقام هو الإنشاء الطلبي اللي بيه طلب أما غير الطلبي فقد أغفلنا ذكره هنا لقلة المباحث المتعلقة به مضافا إلى أن في عد بعض أقسامه من الإنشاء نظر أصلا بعض أقسامه أكو كخلاف في الإنشاء غير الطلبي فإن صيغ المدح والذم مثلا لا نوافق على إنشائيتها كيف وقولك نعم الرجل زيد معناه أمدح الرجول في زيد وهذا كلام خبري محتمل الصدق والكذب والشاهد على ذلك وقوع نعمة خبرا لأن في قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به وكذا الحال في التعجب والقسم والتقرير والتكثير الشيخ يقول بعض أقسام الإنشاء غير الطلبي اللي ما بها طلب أكو نظر وكلام في إنشائيتها بل هي خبرية من قبيل المدح والذم المدح والذم في قول نعم الرجل زيد يقول هذا مو إنشاء قسم قالوا بأنه هذا إنشاء غير طلبي ما بيطلب ولكنه إنشاء الشيخ يقول هذا مو إنشاء الصحيح أنه إخبار لماذا إخبار؟ قال لأن معناه أمدح الرجل في زيد وهذا كلام أمدح الرجل في زيد هذا كلام خبري يحتمل الصدق ويحتمل الكذب واضح؟ ولذلك قلت لكم لأحملنك على الأدهم هذا كلام شنو؟ كلام بلي كلام خبري يعني يحتمل فيه الإخبار يعني مو على أي حال سنشوف قال للإنشاء أقسام كثيرة نكتفي بذكر ثلاثة منها لقلة المباحث البلاغية المتعلقة بها أبو جواهر البلاغة هو مسوين معددهم ولكن هنا راح يذكر بعض الأمور اللي أنت تحتاجها أصوليا تحتاجها وأيضا في البلاغة هاي الأساسيات الأمر من الإنشائيات ولذلك قلنا في علم الأصول أنه إنشاء مصاعد نسبة إرسالية يعني إنشاء قال معناه الأصلي الظاهر أنه موضوع المن لطلب حصول الفعل من المخاطب هاي يدل على الطلب أما يدل على الطلب على الوجوب يدل على الطلب على الاستحباب وقع خلاف بين الأصوليين منهم من قال بأنه بلي نفس هذا الطلب تدل بالتبادر على الوجوب عند العرب يعني هاي باللغة العربية كما ذكره السيد الصدر أعتقد في الحلقات قال هاي نفس هاي الدلالة النسبة الإرسالية الطلبية تدل على الوجوب بلا قيدين بلا شرطين وقسم قالوا لا ما تدلها مجرد تدل على الطلب فقط أما تدل على الوجوب في اللغة لا وإنما دلالة الوجوب نأخذها من الدليل العقلي لأن العلاقة بين المولى والعبد علاقة شنو علاقة يعني التزامية يعني يجب أن يلتزم العبد بأوامر مولاه وهذا دليل عقلي مو دليل يعني لفظي هاي أعتقد الأصفهاني والمظفر يقولون ذلك قال الظاهر أنه موضوع لطلب حصول الفعل من المخاطب يا هو الأمر الظاهر أنه موضوع الظاهر ما عدى يعني قطع وإنما قال الظاهر أنه موضوع لطلب حصول الفعل منين من المخاطب ولكن بقيد على وجه الاستعلاء والإلزام هاي من قال على وجه الاستعلاء والإلزام هاي بعد هذا رأي الشهيد الصدر في الحلقات بأنه في أصل الدلالة اللغوية الطلب يدل على الإلزام في أصل الدلالة شنو؟ اللغوية وأيضا على وجه الاستعلاء بس أكو خلاف قلت لكم أكو خلاف لأن قال الظاهر لأن قال الظاهر أن أكو خلاف بين الأصوليين لأن الأصوليين عندهم تحقيق لمباحث لفظية هاي مباحث لغوية لفظية ولذلك سموها بمباحث الألفاظ وأدخلوها في التمهيد في تمهيد علم الأصول هاي مباحث لفظية ولكن الأصوليون رأوا بأن هذه المباحث اللفظية غير منقحة في علم اللغة وعلم النحو اضطروا إلى تنقيحها فبحثوا مباحث الألفاظ أصوليا ولذلك هاي مباحث الوضع وغيره والمعنى الحرفي والاسمي كلها مباحث هاي لغوية ولكن تحقيقات أصولية وله أربع صيغ وهي فعل الأمر أقم الصلاة شيخ علي أقم الصلاة شنو؟ فعل أمر هذا يدل على الأمر أحسنت والمضارع المجزوم بلام الأمر نحوه ليعبدوا، يعبدوا مضارع مو صحيح، ولكن هذه اللام حينما تدخل على الفعل المضارع بلي تغير دلالة المضارع إلى الأمر ويبقى مضارع، أنت تعربه مضارع ولكن كمعنى تقول بأنه هذا يدل على الأمر، تغير دلالة المضارع إلى الأمر. المضارع المجزوم بلام الأمر نحوه فليعبدوا رب هذا البيت. ثالثا اسم فعل الأمر، يعني لا هو اسم ولا هو فعل وإنما اسم فعل، نحو عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هاي عليكم أنفسكم، هاي عليكم أنفسكم، هاي يقولون اسم فعل أمر بلي. ليش؟ لأنه عليكم أنفسكم هاي منصوب، هذا مو صحيح، هذا منصوب وبلي لا عليكم أنفسكم هذا منصوب، من الناصب له؟ نقول له فعل الأمر، هاي كاية هذا التعبير عليكم أنفسكم. ثم قال المصدر النائب عن فعل الأمر نحوه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، هاي كلمة إحسانا هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، يعني أحسنوا هكذا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فهو ما ذكر أحسنوا إلى الوالدين، حذفها، اكتفى بمن؟ بالنائب، اكتفى بالنائب اللي هو المصدر، المصدر النائب عن فعل الأمر إحسانا، إحسانا مصدر، أحسن يحسن إحسانا مصدر، مو صحيح؟ فهذا المصدر ينوب عن فعل الأمر، فهذا أيضا له دلالة على فعل الأمر. وأما المعاني الثانوية، المعاني الثانوية لفعل الأمر هي أيضا متعددة، المعاني الثانوية لفعل الأمر لا بأس، ما بي أشياء المعاني الثانوية لا بأس، خلنا نذكرها وندخل بالنهي. قال كثيرا ما تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي بعد ما تدل على فعل الأمر، وإنما تدل على أشياء أخرى لتدل على معان أخرى تستفاد منين؟ من سياق الكلام، ها مو نفس فعل الأمر يدل على، مو نفس هاي الصيغة بها دلالات متعددة، لا وإنما من خلال السياق تعددت الدلالات شيخي، من خلال السياق شنو؟ تعددت الدلالات، مو نفس هاي صيغة الأمر موضوعة للنهي، عفوا موضوعة مثلا للتعجيز، موضوعة للدعاء، موضوعة للتهديد، لا هي موضوعة لمعنى واحد وهو النسبة الطلبية الإرسالية، ولكن هذه بل المعاني الثانوية من خلال السياق، يعني الدلالة التصديقية شيخ، دلالة تصديقية مو الدلالة التصورية، دلالة تصورية موضوعة للنسبة الإرسالية، ولكن الدلالة التصديقية قد يكون دعاء، قد يكون تعجيز، قد يكون كذا، واضح؟ تهديد، هاي أيضا مبحوث أصوليا، شيخ المظفر شهيد الصدر بحثوا بأنه فعل الأمر يدل على معاني متعددة، لو هاي المعاني المتعددة من خلال دلالات تصديقية، يعني مو بدلالات تصورية، مو في أصل واضع، من أقول دلالات تصورية يعني في أصل واضع يدل على هذه المعاني المتعددة، من أقول دلالات تصديقية يعني مو في أصل واضع، وإنما شنو من خلال الدلالة التصديقية اللي هي التي دلت على أن هذا مو فعل أمر وإنما تعجيز وإنما شنو وإنما دعاء. من قبيل وإليك بعض هذه المعاني، بعضها مو كلها، الدعاء وهو الطلب الصادر من الداني، إحنا قلنا على وجه الاستعلاء مو صحيح في تعريف الأمر، لا هذا من الداني، إذا كان من الداني بعد شو يصير، يصير أمر لا دعاء، يصير دعاء، وهو من إلى من هو أعلى منه منزلة وشأنا، منزلة وشأنا على سبيل التضرع والخشوع نحو ربي أوزعني، أوزعني أوزعني أمر لو مو أمر، بالنحو تعربه أنت أمر، ولكن بلاغين تقول هذا أمر لو دعاء، دعاء هذا ليش؟ لأنه يدل على الخضوع والتذلل، ولأنه من الداني لمن؟ إلى العالي، والأمر من العالي لمن؟ إلى الداني. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، شكرا لله. ثانيا التعجيز وهو مطالبة المخاطب بعمل لا يقدر عليه إظهارا لعجزه كقوله فأتوا بسورة من مثله، هذا شنو قاعد يأمرهم؟ هذا أمر لو تعجيز، هذا هذا صيغتها صيغة أمر، بس هي ما يريد الأمر وإنما يريد شنو؟
تعجيز،
مثلا أقول لك أفنك، أفنك أنت، أنت صديق هذا أفنك سوى هاي الشغلة، هذا أيضا يدل على شنو؟ يدل على التعجيز، ما يدل على الأمر وإنما أنت مراد التعجيز. ثالثا التهديد نحو اعملوا ما شئتم، الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم لو أمرنا بالعمل الصالح، بعمل الصالحات ونهانا عن السيئات مو صحيح؟ ولكن من قال اعملوا ما شئتم يعني هذا تهديد، كيفك روح شو تسوي، سوي إيش اعمل براحتك، شو استوسب براحتك، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. للعلم بأنه ليس المراد أمرهم، ليس المراد أمرهم بأن يفعلوا ما شاءوا، والقرائن تدل على أن المراد التخويف والوعيد لا الإهمال، ما قاعد يهملهم، قلنا مروح مباح لكم شو تسوون سووا، لا مو هيك. رابعا التسخير، وهو التبديل من حالة إلى حالة أخرى فيها مهانة ومذلة، نحو كونوا قردة خاسئين، هاي كونوا مو فعل أمر وإنما شنو، وإنما تدل على التسخير يعني سخرية منهم، سخرية منهم، أو التسخير يعني التبديل من حالة إلى حالة، تسخير تبديل من حالة إلى حالة، كونوا قردة خاسئين، من بشر إلى قردة. الإهانة، خمسة الإهانة، وتكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره وتحقيره، نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، هاي ما تدل على الأمر، تدل على الأمر لا، ما بيها تدل على الأمر، وإنما تدل على شنو، تدل على الإهانة والاستحقار. سادسا التمني، وهو طلب محبوب لا طماعية فيه، راح بعد الشباب أبو الفضل، ومنه قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني انجلي يعني روح كذا، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فهذا يتمنى والليل ما ينجلي. قال إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل لعدم كون ذلك في وسعه، ولكن لشدة ما انتابه، انتابه يعني ناب الأمر نوبا كذا، نزل ونابتهم نوائب الدهر أي نزلت بهم، لشدة ما انتابه في تلك الليلة من وجد يعني حزن، شعر بمن بطولها، بطول هذه الليلة، قال أيها الليل واخلص واخر روح من عندي، اخلص انجلي، ويقدر هو ينجلي يعني هذا أمر، مو أمر هذا، هذا تمني، حتى كأنه لا طمع عنده بانجلائها، وليل المحب بلا شنو، بلا آخر، فصار الأمر بالانجلاء شنو، تمنيا، تمنيا. هذا والحق أن الأمر في جميع ما تقدم مستعمل في معناه الأصلي، وهو شنو، وهو الطلب، لكن الداعي إلى إنشاء الطلب مختلف، هاي دواعي، دواعي يعني دلالات تصديقية، من قال دواعي حتى لو شيخ مظفر يقول هاي دواعي عن دلالات تصديقية، لكن الداعي مختلف، فتارة يكون تهديدا وأخرى يكون تعجيزا وثالثة يكون شنو، تسخيرا، وهكذا، وقد يكون معناها الأصلي وهو الطلب من العالي المن إلى الداني. النهي إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.